الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في الشروط التي يجب توفرها في إمام المسلمين. قال الشهرستاني: ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا خبيرا بمواقع الاجتهاد، ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه في الأحكام ويستفتي منه في الحلال والحرام. ثمانية: سلامة الحواس والأعضاء. يشترط في الإمام سلامة الحواس التي يؤثر فقدانها أو ضعفها على مهمات الإمامة، وكذا سلامة الأعضاء من فقد ونقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض، أو يكون فيها تشويه يضعف هيبة الإمام في نفوس الرعية. وهذا من الشروط المختلف فيها، وممن ذهب إلى اشتراط السلامة الماوردي وابن خلدون، وخالف هؤلاء ابن حزم حيث لم يشترط السلامة من العيوب، وقال في ذلك: ولا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب كالأعمى والأصم والأجدع والأجذم والأحدب والذي لا يدان له ولا رجلان، ومن بلغ الهرم ما دام يعقل ولو أنه ابن مئة عام، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة. وهذا الرأي من ابن حزم فيه تساهل في هذا الشرط، فكيف يصلح للإمامة من كان عنده نقص كبير في الحواس أو الأعضاء مما يؤدي إلى خلل في القيام بوظائف هذه المكانة التي تتطلب كمالا لائقا في الأوصاف. تسعة: النسب القرشي. اختلف أهل العلم قديما وحديثا في هذا الشرط، منهم من يرى أن الإمام يجب أن يكون قرشيا، ومنهم من لم يشترط ذلك وجوز أن يكون الإمام من غير قريش. ومما ذهب إلى اشتراط النسب القرشي للإمام ابن حزم والماوردي وأبو يعلى الفراء وابن خلدون، حيث قال: أما النسب القرشي فلإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك. واحتجت قريش على الأنصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن عبادة. ويستدل أصحاب هذا الرأي بعدد من الأدلة الصحيحة، منها ما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وما ورد في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وممن أجاز الإمامة في غير قريش أبو بكر الباقلاني والخوارج. ومما يستدل به أصحاب هذا القول ما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. والعبد الحبشي المذكور في الحديث الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته ليس قرشية. ولقد رد ابن خلدون هذا الاستدلال وقال: إنه خرج مخرج التمثيل، والغرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة. وبهذا يتبين أن القول باشتراط النسب القرشي أرجح لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة ولإجماع الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك ابن خلدون وغيره. عشرة: الأفضلية. وممن ذهب لاشتراط الأفضلية أبو يعلى الفراء، حيث قال في شرطه: أن يكون من أفضلهم في العلم والدين. وممن لا يشترط هذا الشرط ابن حزم، وقال بولاية المفضول بوجود الفاضل، واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين في ولايات الأمصار ناسا من الصحابة مع توفر من هو أفضل منهم. واجبات الإمام. تحدث الفقهاء الذين بحثوا في الولايات عن واجبات الإمام ما بين مقل ومستكثر ومفصل ومختصر، ولعلنا نختار شيئا من هذه الواجبات مع إضافة ما نراه مناسبا على النحو التالي: واحد، حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة. اثنان، نشر العلم والمعرفة بكل سبيل، فإن تقدم الدولة رهن بما تصل إليه من العلوم النافعة. ثلاثة، العمل على توفير الحياة الكريمة لأبناء الدولة. أربعة، إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده عن إتلاف واستهلاك. خمسة، تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة. ستة، جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة إليه ومنع الناس من الدخول فيه، لأن نشر الإسلام من واجبات الدولة الإسلامية. 7. جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا. 8. تقدير العطايا من بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 9. اختيار الأكفاء لوظائف الدولة وتعيين الأمناء على أموال الأمة. 10. أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال. حقوق الإمام: كما أن للإمام حقا على رعيته فله عليهم حق، ولقد تحدث أهل العلم عن حقوق الإمام، وتنحصر هذه الحقوق في 3 أمور: الطاعة والنصرة والنصيحة على النحو التالي: 1. الطاعة. الطاعة هي امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة الأمر. الطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عصى وهو اشتد. وتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله تعالى، أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لما ورد من الأحاديث الصحاح في ذلك، ومنها ما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ويدل على أهمية الطاعة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم على الطاعة في حال النشاط والكسل وفي العسر واليسر، وأن الطاعة لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل حتى ولو منعوا ما لهم من الحقوق. ومعصية الأمير معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. 2. النصرة: لا بد للإمام للقيام بواجبه من نصرة رعيته له، كتأديب البغاة والخارجين ومكافحة أعداء الدين ونحو ذلك من الأمور التي لا يستغني فيها الإمام عن نصرة رعيته له. ذكر الماوردي أن الإمام إذا قام بحقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من واجب المسلمين أن ينصروا السلطان إذا تصدى للمحاربين وقطاع الطريق حتى يقدر عليهم. 3. النصيحة: النصيحة هي الإخلاص، وهي مشتقة من نصحت العسل أي صفيته، يقال نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له. والنصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. ومما يدل على النصيحة لولاة الأمر ما ورد في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ابن حجر: النصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. السلطات الثلاث في الدولة الإسلامية: السلطة في اللغة. السلطة في اللغة هي التسلط والسيطرة والحكم، والسلطان يطلق على الوالي وعلى الحجة والبرهان. ويمكن القول: والسلطة في النظام السياسي هي امتلاك القدرة الفاعلة للقيام فيما من شأنه تدبير أمور الدولة. وتنقسم السلطات في الدولة الإسلامية إلى 3 أقسام، هي: 1. السلطة التشريعية أي التنظيمية. 2. السلطة القضائية. ثلاثة، السلطة التنفيذية. أولا، السلطة التشريعية. السلطة التشريعية أو التنظيمية هي التي تتولى إصدار التشريعات وسن القوانين التي تحتاجها الدولة. ونجد في الدول غير المسلمة أن الذي يتولى هذه السلطة أو الذي يسن لها التشريعات ويصدر القوانين هي مجالس تعرف بمجلس النواب أو مجلس الشعب أو المجلس الوطني ونحوها. والتشريع في الدول غير المسلمة مستمد من الدستور، والدستور هو مجموع القواعد الأساسية التي تقرر النظام الحكومي لدولة من الدول وسلطة الحكومة وطرق توزيع هذه السلطة وكيفية استعمالها، كما يقرر حقوق الأفراد وواجباتهم، بحيث يكفر للدولة نظاما للحكم يتميز بالثبات والاستقرار ويكون في مأمن من التغير والارتباك. أما الوضع في الدولة الإسلامية فيختلف تماما عنه في الدول غير الإسلامية. فإذا كان دستور الدول غير الإسلامية من وضع البشر، فإن دستور الدولة الإسلامية من وضع رب البشر. وإذا كان دستور الدول غير الإسلامية اشترطوا له صفة الثبات، فإن الذي شرط الثبات لدستور الدولة الإسلامية هو رب الأرض والسماوات، كما في قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واشتراط الثبات للدستور الذي وضعه البشر أمر غير ممكن، فإن تغير الرؤساء وتغير الأزمان وتغير الظروف كفيل بتغيير هذه الدساتير. ولم تسلم الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل من التحريف والتبديل، فكيف تسلم أنظمة وقوانين وضعها البشر؟ ومصدر التشريع في الدولة الإسلامية يتمثل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفهم الذي يستنبطه العلماء منهما بالاجتهاد والقياس. القرآن الكريم، وهو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المكتوب بالمصاحف. كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المكتوب بالمصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا. والقرآن الكريم هو الأصل الأول للتشريع، كما يدل على ذلك حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل القرآن الكريم كتاب تشريع فقط، بل نزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما في قوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ونزل القرآن الكريم هدى للناس، كما في قوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونزل شفاء ورحمة للمؤمنين، كما في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والقرآن الكريم كتاب تدبر وتذكر، كما في قوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي مجال التشريع فإن القرآن الكريم لم يلتزم أسلوبا واحدا في ذلك، وهو مجرد وضع قواعد وتشريعات، فلم يعبر عن كل مطلوب طلبا مؤكدا بمادة الوجوب، ولا عن كل ممنوع بمادة المنع أو التحريم، ولا عن كل مخير فيه بمادة التخيير أو الإباحة، ولا غير ذلك من العبارات التي من شأنها مجرد التشريعات، بل غاير ونوع في أسلوبه بعبارات شيقة بليغة ليكون ذلك باعثا على القبول والمبادرة إلى الامتثال. ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي: 1. بيان الوجوب. نجد أن القرآن الكريم في مقام بيان وجوب الفعل يخبر عنه بأنه مكتوب، كما في قوله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومرة يعبر عنه بمادة الأمر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وثالثة يطلبه بفعل الأمر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ورابعة يخبر عنه بأنه خير أو بر، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وخامسة يقرنه بالوعد الجميل، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اثنان بيان التحريم. نجد أن القرآن الكريم يعبر عن هذا أحيانا بمادة التحريم، كما في قوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وثانية يعبر عنه بمادة النهي وينهى عن الفحشاء والمنكر، وثالثة يعبر عنه بنفي الحل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ورابعة يخبر عنه بأنه شر، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، وخامسة يقرنه بالوعيد الشديد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وسادسة يستعمل صيغة النهي أو الأمر بالترك، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ثلاثة بيان الإباحة أو الجواز. يعبر القرآن الكريم عن بيان الجواز بلفظ الحل، أحل لكم الطيبات وأحل لكم الطيبات، وثانية يعبر عنها برفع الإثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن فالآية الأولى أحل لكم الطيبات وليس أحل لكم، وثالثة برفع الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذا شيء من أسلوب القرآن الكريم في التشريع، كما نجد أن حكم الشيء الواحد قد يبين في مواضع مختلفة وأساليب مختلفة، كل منها يناسب المقام الذي هو فيه دون أن يتغير هذا الحكم أو يقع القارئ في حرج. السنة. السنة في اللغة هي السيرة والطريقة، وفي اصطلاح الأصوليين هي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. السنة هي المصدر الثاني للتشريع في الدولة الإسلامية، وقد جاءت السنة مبينة، وقد جاءت السنة مبينة لما ورد في القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. اتفقت كلمة جماهير العلماء من المسلمين ممن يعتد برأيهم في كل عصر على أن ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا بالتشريع المصدر الثاني من مصادر الأحكام يجب أن يلجأ إليه المجتهد عند الاستنباط، كما يجب على المسلمين جميعا الامتثال لما جاء فيه من الأحكام والعمل به متى ثبتت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر من المولى سبحانه وتعالى باتباع السنة، كما في قوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغناء عن السنة بدعوى الاكتفاء بالقرآن، كما ورد في سنن أبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. مكانة السنة مع القرآن في التشريع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: واحد، أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على حكم واحد من باب توارد الأدلة. اثنان، أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، وهو يشمل تفصيل المجمل وتقييد المطلق وتخصيص المقيد. ثلاثة، أن تكون موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. ثانيا، السلطة القضائية. السلطة القضائية في الدولة الإسلامية هي التي تتولى الحكم في المنازعات والخصومات والجرائم والمظالم، واستيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها، والولاية على فاقد الأهلية والسفهاء والمفلسين، والنظر في الأوقاف وأموالها وغلاتها إلى غير ذلك مما يعرض على القضاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده هو الذي يقوم بهذه السلطة، فهو الذي يقضي بين الناس في المدينة المنورة، وبعث القضاة في الأمصار، كما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا، كما يقول علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد. كما بعث معاذا إلى اليمن للقضاء. والشريعة الإسلامية توجب على من يتولى هذه السلطة ألا يجعلوا لأحد عليهم سلطانا في قضائهم، وأن يلتزموا الحق والعدل، وأن يتجردوا عن الهوى، وأن يسووا بين الناس جميعا. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وتاريخ القضاء في الدولة الإسلامية يبين أن القضاة كانوا دائما مستقلين في أحكامهم، لا سلطان لأحد عليهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخضعون في قضائهم إلا لشرع الله سبحانه وتعالى الذي يقيمون به الحق والعدل. ومن أمثلة هذا الاستقلال أن إبراهيم بن إسحاق قاضي مصر سنة 204 للهجرة اختصم إليه رجلان، فقضى على أحدهما فشفع إلى الوالي، فأمره الوالي أن يتوقف في تنفيذ الحكم، فجلس القاضي في منزله حتى ركب إليه الوالي وسأله الرجوع إلى عمله، قال: لا أعود إلى ذلك المجلس أبدا، ليس في الحكم شفاعة. وفي هذا المعنى ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. شروط القاضي: لا يجوز تقليد القضاء إلا من اكتملت فيه شروط سبعة، هي: 1- أن يكون رجلا، وهذا يجمع صفتين: البلوغة والذكورية. 2- العقل. 3- الحرية. 4- الإسلام. 5- العدالة. 6- السلامة في السمع والبصر، ليصبح بهما إثبات الحقوق والتفريق بين الطالب والمطلوب شيئا غير مستحيل. 7- العلم بالأحكام الشرعية. 3- السلطة التنفيذية، وهي السلطة التي تقوم بإدارة شؤون الدولة في حدود الإسلام، كإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وتعيين الموظفين وعزلهم وتوجيههم ومراقبة أعمالهم وقيادة الجيش وإعلان الحرب وعقد الصلح والهدنة وإبرام المعاهدات ونحوها. وهذه السلطة هي في الأصل بيد رئيس الدولة أو الإمام، فهو المسؤول الأول عن تدبير الأمور. ولما كان رئيس الدولة لا يتمكن من القيام بهذه السلطة في كل أمور الدولة، كان له وزراء وأعوان يعينونه على تدبير الأمور. وتشمل السلطة التنفيذية في التنظيم الحديث للدول رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء وجميع موظفي الوزارات والمصالح الحكومية. الوزارة في الدولة الإسلامية. اشتقاق كلمة الوزارة مأخوذ من الوزر وهو الثقل، لأنه يتحمل عن الملك أثقاله، وقيل إنه مأخوذ من الوزر وهو الملجأ، ومنه قوله تعالى كلا لا وزر، أي لا ملجأ، فسمي بذلك لأن الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته. وقيل إنه مأخوذ من الأزر وهو الظاهر، لأن الملك يقوى بتوزيره كقوة البدن بالظهر. أقسام الوزارة في الدولة الإسلامية. قسم العلماء الوزارة في الدولة الإسلامية إلى قسمين: واحد، وزارة تفويض، وهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده، ويشترط في هذه الوزارة شروط الإمامة، ويستثنى منها النسب القرشي. ومما تتطلبه هذه الوزارة من الخصال الحميدة ما حكي عن المأمون قوله: إني التمست لأموري رجلا جامعا لخصال الخير ذا عفة في خلائقه واستقامة في طرائقه، قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب، إن ائتمن على الأسرار قام بها، وإن قلد مهمات الأمور نهض فيها، يسكنه الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحة، له صولة الأمراء وأنات الحكماء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء، إن أحسن إليه شكر وإن ابتلي صبر، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده، يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه. وإذا كانت وزارة التفويض في أمر عام فلا بد لذلك من شرطين: واحد، على الوزير أن يطالع الإمام لما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد لئلا يصير بالاستبداد كالإمام. اثنان، على الإمام أن يتصفح أفعال الوزير وتدبير الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه. صلاحيات وزير التفويض. لوزير التفويض صلاحيات عديدة، منها: واحد، له أن يحكم بنفسه ويقلد الحكام لأن شروط الحكم فيه معتبرة. اثنان، يتولى الجهاد بنفسه وأن يقلد من يتولاه. ثلاثة، له أن ينظر في المظالم وينيب فيها لأن شروط المظالم فيه معتبرة. أربعة، كل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا في ثلاثة أمور، هي: ألف، الإمام يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير. باء، للإمام أن يستعفي الأمة من الوزارة وليس ذلك للوزير. جيم، للإمام أن يعزل من قلده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام. انتهى الشريط الثاني من محاضرات في أسس النظام السياسي في الإسلام، وله بقية على الشريط الثالث والأخير.